الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فيها حق جهاده حتى جاءه الموت وهو على ذلك، فجزاه الله تعالى خير ما جزى به نبياً عن أمته يوم القيامة، وأوردنا وإياكم حوضه عليه الصلاة والسلام، نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ونصلي ونسلم عليه وعلى آل بيته الأطهار وعلى أزواجه الأبرار وعلى صحبه الكرام وعلى كل من اتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول النبي المجتبى والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، شاهداً همم الصحابة للدرجات العليا في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة ليتراءون لأهل الغرف يوم القيامة كما تتراءون الكوكب الدري الغابر. وقبل أن نكمل هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أهل الإسلام أن أهل الجنة يوم القيامة بينهم فروق في المنازل، وأن هناك منزلة وهي منزلة الغرف، وأن هذه المنزلة من بعدها وعظيم درجتها وعلوها فإن أهل الجنة يرونها ويتراءونها كما نحن في الحياة الدنيا نرى الكوكب الدري من بعد. والكوكب الدري كما قرر أهل الفلك والاختصاص هو كوكب من أبعد الكواكب عن الأرض، وهو كوكب علامة هذا الكوكب أنه شديد اللمعان. انظر بعد هذا الكوكب اليوم عنك هنا في الدنيا، فوالله وبالله وتالله بنص المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى أن أهل الجنة يرون ويتراءون وينظرون لأهل الغرف كما نحن نرى الكوكب الدري الغابر، وأن البعد والبون الشاسع بين بعض الدرجات وبين أهل الغرف كما هو الفرق بيننا وبين الكوكب الدري اليوم في الحياة الدنيا. فقال الصحابة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك منازل الأنبياء ومن يبلغها؟ فقال: والذي نفسي بيده، يقسم وهو الصادق المصدوق، والذي نفسي بيده، إنها أي تلك المنازل لرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، إنها لرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. السؤال جميعا، نحن معاشر أهل القبلة والحمد لله نؤمن بالله ونصدق بالمرسلين، فلماذا خص هؤلاء، أو ما هو السر الذي يجعل الناس يتفاوتون في الجنة كهذه المنزلة وكغيرها من الأحاديث التي جاءت في الصحاح والمسانيد والسنن، كقوله عليه الصلاة والسلام: إن ما بين الدرجة والدرجة ما بين السماء والأرض. طالما أننا نشترك في العبادات ونصلي ونصوم رمضان ونحج البيت ونعتمر ونتصدق ونقرأ شيئا من القرآن، كيف يكون ذلك التفاوت؟ الجواب: العبادات التي نفعلها جميعا اليوم في اليوم والليلة آناء الليل وأطراف النهار هي التي تسبب الفارق بين فلان وفلان وفلان، فإن في اليوم الواحد وفي الليلة الواحدة يتفاوت أهل القبلة في الحسنات، قد يصل هذا التفاوت إلى مئات الألوف في اليوم والليلة، وربما عشرات الألوف، وربما الملايين من الحسنات. هذا التفاوت الذي يتكرر يوميا بين فلان وفلان وفلان، هذا التفاوت في نيل الحسنات هو الذي يجعل كل يوم فارقا 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 فارقا، حتى يصبح الفرق في الجنة كما بين السماء الدرجة الواحدة ما بين السماء والأرض، وكما يتراءون كما نتراءى نحن اليوم الكوكب الدري. سوف أذكر لكم خمسة فضائل لطاعة من الطاعات، هذه الخمسة فضائل يحوزها من يؤديها على الوجه الذي أمره الله تعالى بها، وهي صلاة الجماعة. كثير من الناس إذا قلت له أهمية صلاة الجماعة فيلتصق في ذهنه قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. هذا هو المستقر في قلوب غالب الناس اليوم وحتى المثقفين من الناس. لكن اسمع لخمسة فروق بأدلة صحيحة صريحة لا مطعن فيها ولا مدفع لها، خمسة فروق في صلاة واحدة، وقل إن شئت مئات الآلاف من الحسنات في صلاة واحدة تفرق بين من يصلي في بيته وبين من يصلي في المسجد. هذه الخمسة الفروق أو هذه الخمسة الفضائل ليست في العمر ولا في السنة ولا في الشهر ولا في الأسبوع ولا في اليوم فقط، أنا أتكلم الفرق في صلاة واحدة بين من يصلي جماعة في المسجد وبين من يصلي في بيته. ثلاثة من هذه الفضائل أو قل ثلاثة من هذه الحسنات الهائلة العظيمة جاءت في نسق واحد في حديث واحد في الصحيحين البخاري ومسلم، واثنتان من تلك الخصال جاءت خارج الصحيحين. اسمع ماذا يقول النبي عليه السلام: وكلما تقاعست عن صلاة الجماعة ولو مرة واحدة تذكر هذه الخمسة الأحاديث وعض عليها بالنواجذ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا توضأ المسلم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة كتب الله له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة. قبل أن نتكلم عن أجل الخطوات ننبه عن شرطين في هذا الحديث: أجر الخطوات لن يكتب لك خطوة واحدة إذا أخللت بأحد الشرطين. الشرطان ما هما؟ الأول الإحسان في الوضوء فأحسن الوضوء، والثاني أن يخرج لا يخرجه إلا الصلاة، وسوف نبين أين الخلل في الشرط الثاني. أما الشرط الأول فيبدو ظاهر، لو أنك لم تحسن الوضوء في يوم ما في بيتك، ربما بعض الناس مع العجلة ما يصل الوضوء هنا، ربما ما يغطي الوجه، قد يغسل وجهه ويبقى هنا قريبا من الأذن قريبا منها أماكن لم تصلها الماء، ربما في القدم. إذا أخللت مرة واحدة في الوضوء فضاعت عليك أجر الخطوات، لأن الحديث صريح: أينما تحقق الشرط تحقق المشروع. أما قوله عليه الصلاة والسلام وخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، على المسلم أن يحرص دائما إذا خرج من بيته أن يقصد المسجد، لأن بعض الناس قد يقصد الخروج والمرور على محل أو أمر يفعل أمرا ثم بعد ذلك يذهب إلى المسجد، وهنا خالف الشرع قال لا يخرجه إلا الصلاة، إذن خرج بنية الصلاة. كتب الله له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة، وفي رواية رفع الله تعالى به درجة وحط بها عنها خطيئة، وهي نفس المعنى. يا عبد الله، مجرد أن تخرج من بيتك الخطوة الأولى كتبت لك حسنة، الخطوة الثانية حسنة، الخطوة الثالثة حسنة، حتى تصل إلى الصف. لو عدد الخطوات قرابة 500 خطوة، إذن هذه 500 حسنة ومحيت عنك 500 سيئة، وفي الرجعة مثلها صار 1000 حسنة و1000 سيئة. ولا يوجد في الإسلام الحسنة بواحدة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فإن قال قائل أين الدليل على أجر الخطوات؟ لقد نص الحديث على الذهاب، فأين الدليل على أن خطوات الرجوع؟ اسمع لهذا الحديث. ثبت في الصحيحين أن رجلا من الأنصار كان من أبعد الأنصار عن بيت المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له لو اتخذت راحلة تقيك حر الشمس وبرودة الشتاء، فقال إني أحتسب على الله خطوات ذهابي ممشاي وعودتي. فأخبر النبي عليه السلام بخبر ذلك الرجل، قال أخبروه أن الله قد جمع له بين ممشاه وبين عودته، أخبروه أن الله تعالى أخبر. إذن هذه 5000 حسنة و5000 سيئة، وربما بعض الناس أكثر من ذلك. الآن ما شاء الله المسجد يعني واسع جدا، ظني أن الخطوات من باب من السيارة حتى تصل إلى الصف لا تقل عن 150 إلى 200 خطوة، وقس على ذلك ربما خروجك من المسجد، وبعض الناس من أقل وربما بعض الناس أكثر. إذن الصلاة الواحدة يكتب لك 10000 حسنة وتمحى عنك 10000 سيئة، وأما من صلى ببيته حرم من ذلك الأجر. ليست صلاة عمر 10000 حسنة، ولا في سنة ولا في أسبوع ولا في شهر ولا في 5 صلوات، إنما هي في صلاة واحدة. وخذ الثانية وهي في نفس السياق، قال عليه الصلاة والسلام فإذا دخل المسجد فالملائكة تصلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعد الصلاة. والله نصدق موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من صفات أهل الإيمان الإيمان بالغيب، من صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، وهي أول صفة ذكرها الله تعالى في سورة البقرة، لما ذكر المؤمنين قال الذين يؤمنون بالغيب. ونحن نؤمن والله أنه مجرد أن ندخل هذه المساجد أن الله تعالى قد خصص لنا ملائكة تدعو لنا، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وما أجمل قول ابن بطال من أئمة الشافعية، رحم الله أئمتنا الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة، ما أجمل قول ابن بطال وهو من أئمة الشافعية، من كثرت ذنوبه فليكثر من المكث في المساجد، يعني أن تتعرض لدعاء الملائكة. ولذلك يا عبد الله، إذا كثرت ذنوبك في يوم من الأيام وحجرجت النفس وضاقت عليك الأرض بما رحبت، فاكثر من المكث في المساجد. إذا قال المؤذن الله أكبر فلتكن داخل المسجد وتجلس بعد الصلاة حتى تتعرض لدعاء الملائكة. من كثرت ذنوبه فليكثر من المكث في المساجد. الفضيلة الثالثة وما زلنا في نفس الحديث قال: وهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. الذي صلى في بيته لا تصلي عليه الملائكة بنص المعصوم. الثالث قال: وهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. وما زلنا في نفس السياق وفي نفس سياق الحديث، ما معنى وهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة؟ نحن إذا صلينا خلف مشايخنا وإمتنا المساجد في الصلاة، استغرقت الصلاة قرابة 6 دقائق. إذن كتب لنا أننا كنا نصلي 6 دقائق ما بين ركوع وسجود وقراءة للقرآن وتعظيم وتسبيح وتحميد لله عز وجل. أعلم يا عبد الله أن الدقائق التي انتظرتها قبل الصلاة كأنك في صلاة، كتب لك أجرك كأنك تصلي. الدقيقة بالدقيقة والثانية بالثانية. بعد الصلاة جلوسك أيضا نفس الطريقة، كل دقيقة بدقيقة وثانية بثانية يكتب لك أجر الصلاة. هذه 3 جاءت في نسق واحد. واسمع إلى الرابعة وهي في حديث منفصل. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي: بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. 5 كلمات: بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يوم القيامة يعطي الله تعالى أهل الإيمان نوراً يمشون به على الصراط. هذا الصراط، هذا النور من أين لك؟ بسبب المال في الدنيا؟ لا. المركز؟ لا. والدك وزير؟ لا. والدك عضو في البرلمان؟ الجواب لا. هذا النور الذي تعطى يوم القيامة على حسب الخطوات التي تمشيها في الظلمات، وهي صلاة العشاء والفجر والمغرب على القول الراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك يا عبد الله إذا أردت أن تعرف مقدار النور الذي تعطى يوم القيامة فانظر إلى هذه الأقدام كم تمشي بها في الظلمات. والله بعض الناس تشيب لحيته وهو لا يعرف الطريق إلى صلاة الفجر، وبعض الناس لا يكاد عليه 2 أو 3 إلا وتخطئه صلاة الفجر، وما ذاك إلا بسبب هذه الوسائل التي أغرقت الناس في السهر وبالتالي الحرمان من صلاة الفجر. بل نقول لكم قولا أن صلاة الفجر هي أعظم الصلوات، ومن باب الفائدة أعظم صلوات الفجر من صلاها اليوم الفجر. ثبت في الأثر في مصنف ابن أبي شيبة وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الصلاة أجرا صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، صلاة الفجر أعظم أجرا من سائر الصلوات كلها. وحتى تعلم أنه لا وجه مقارنة بين صلاة الفجر وبين بقية الصلوات، اسمع لقوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما فيها من الأجر صلاة الفجر لأتوها ولو حبوا. يعني لو كشف الله تعالى للعباد الأجر العظيم الذي يأخذه المسلم كل يوم في الفجر لكان ولو كان من أهل الأعذار أخذ يزحف 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 حتى يصل إلى الصف. يا جماعة يا أهل الإيمان، الذي قال لكم المغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2 هو الذي قال لو يعلمون، يعني ما في صلاة الفجر من أجر لأتوها ولو حبوا. زحف من بيتك حتى تصل إلى الصف، هذا كلام معصوم. إذن هذه الفضيلة الرابعة أنك تعطى نورا يوم القيامة. الفضيلة الخامسة وهي نبتدرها بسؤال: لو من الله تعالى عليك من سن التكليف وأنت تقوم الليلة قبل الفجر بساعتين، أكرمك الله، وهذا والله ليس على الله بعزيز، إن الله تعالى يكرم العبد قيام الليل. لو أن الله أكرمك من سن التكليف وأنت كل يوم تقوم قبل صلاة الفجر بساعتين، تتوضأ وتستقبل القبلة وتصلي ما شاء الله تعالى لك أن تصلي، وتركع وتسجد وتدعو الله بخير الدنيا وبخير الآخرة، وتدعو لوالديك ولموت المسلمين، وتسأل الله تعالى من خير الدنيا وخير الآخرة، لو استمريت من سن التكليف 15 إلى أن نقول 65 سنة، كم يكون لك من الأجر؟ لا أظن أن يكون الأجر قليلا. كل ليلة تقوم ساعتين تراوح وتضع أشرف ما عندك، هذه الجبهة، تضعها في الأرض، كم يكون لك من أجر؟ اسمع إلى من حرم من قيام الليل ونحن منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه: من صلى العشاء في جماعة كتب له أجر نصف قيام ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كتب له قيام ليلة كاملة. ولم يقل من صلى العشاء، وإنما قال من صلى العشاء في جماعة، وما قال من صلى الفجر، إنما قال من صلى الفجر في جماعة. فيا عبد الله، من صلى العشاء البارحة وصلى اليوم معنا صلاة الفجر، فنقول له مبارك، كتب لك أجر قيامة الليلة، والمحروم من حرم من هذا الأجر. علمتم الآن يا عباد الله لماذا يتفاوت الناس يوم القيامة؟ لماذا تكون بين الدرجة والدرجة ما بين السماء والأرض؟ علمتم لماذا يتراءى الناس لأهل الغرف كما نحن نرى الكوكب الدري؟ أنا ما قصدت إلا ضرب المثال، وقس على ذلك آلاف العبادات التي تسبب الفارقة، وخذ اثنتان منها على عجالة. الأول الذكر، ثبت في صحيح البخاري وهو آخر حديث في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. هذا الحديث اليوم حتى أطفالنا في الروضة يحفظون هذا الحديث، وتستطيع أن تقول هذا الحديث من هنا في الصف إلى أن تصل إلى السيارة أو بيتك، تستطيع أن تقولها مئات المرات. ما الذي يمنعك؟ الذي يمنعك عدم استحضار الأجر. وخذ مثال آخر على الصدقة، ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم بناقة وقال: يا رسول الله، هذه ناقة في سبيل الله. قال: لك بها 700 ناقة في الجنة، لك بها 700 ناقة في الجنة. وما قصدت والله الاستيعاب، إنما قصدت ضرب الأمثلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل المرسلين، أما بعد، فيا عباد الله، كل ما تسمعونه اليوم من علمائكم ومن مشايخكم ومن طلبة العلم ومن الدعاة وأئمة المساجد، ما تسمعونه من أمور غيبية، ينبغي أن يكون لديك اليقين التام أن هذه الأمور الغيبية التي تسمع عنها الآن وتظن أن بينك وبينها بعد المشرقين، أقول لك والله سوف ترى هذه الأمور، سوف ترى ما تسمع في القرآن، سوف ترى ما تسمع في السنة، أنك تفتن في قبرك وتسمع عن البحث والنشور والميزان وتطاير الصحف والمرور على الصراط، وحتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. كل ما تسمعه من نصوص ينبغي أن يكون لديك اليقين التام أن هذه سوف تراها عيانا بيانا، حتى يفصل الله تعالى بين العباد ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. أختم لكم هذه الخطبة المباركة بحديث فيه بشرى، وهو هذا الحديث بشرى لكل مسلم، قال عليه الصلاة والسلام مبينا عندما يفرغ أهل الإيمان من الحساب والقضاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله يقسم وهو الصادق المصدوق، والله ما أحدكم أهدى إلى منزله في الجنة من منزله في الدنيا. هل يا عبد الله تضيع دارك هنا في الدنيا؟ لا والله، والله لا تضيع الدار، بنص المعصوم أنه إذا فرغ بين العباد في القضاء وقضى الله تعالى بين العباد وحقوقه وبين العباد وحقوقهم مع بعضهم البعض، وأراد أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، والله يقول: ما أهدى أحدكم إلى داره في الآخرة، داره في الدنيا من داره في الآخرة، أي أنك تعرف دارك ومسكنك في الجنة كما تعرفه اليوم في الدنيا وأكثر. أسأل الله تعالى العظيم لا يحرمنا وإياكم من جنة عرضها السماوات والأرض، ومن لذة النظر إلى وجهه الكريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.